بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
مقطع الكلام في حقيقة الواجب الكفائي. والبحث يتوقف على عرض أمور. الأمر الأول، الواجب الكفائي له ثلاث خصائص. الأولى أنه إذا تركه الجميع استحق الجميع العقاب، فلو ترك جميع المكلفين دفن الميت المسلم استحق الجميع العقوبة. والثانية أنه لو قام به واحد سقطت الإدانة عن البقية. والثالثة أنه لو اشترك الجميع في فعل واحد عد ذلك امتثالا واحدا للتكليف، وليس امتثالات متعددة. فهذه الخصائص الثلاث لا بد من التحفظ عليها في تفسير وتحديد حقيقة الواجب الكفائي. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني يا شيخ أحمد الخصال، هذا الأمر الثاني بحث مهم شيئا لا يختص بهذه النقطة، لا بد أن تفكر فيه. طيب السلام. هل أن حقيقة التكليف تتوقف على أخذ عنصر المكلف أم لا؟ لا شك أن حقيقة التكليف تستبطن المكلف به، وهو الفعل المأمور به، ولكن هل تستبطن الطرف الثالث وهو المكلف أم لا؟ سبق أن قلنا في بحث الأوامر، هل أن التكليف اعتبار أو إبراز لأمر نفسي؟ فإن قلنا بأن التكليف اعتبار كما يراه سيدنا قدس سره وغيره، فالتكليف عبارة عن اعتبار الفعل على ذمة المكلف، أو اعتبار الترك على ذمة المكلف. فإذا كان التكليف اعتبارا فلا محالة، يتكون من ثلاثة أطراف: تكليف، ومكلف به، ومكلف. أما إذا قلنا بأن حقيقة التكليف إبراز لموطن الغرض والملاك، كأن يقول الشارع إن الله لا يحب الفساد، أو يقول الشارع ولقد كرمنا بني آدم، أو يقول الشارع تمرة خير من جرادة وأمثال ذلك. فالخطاب الذي يبرز به الشارع موطن غرضه وملاكه فهو جنو تكليف، وإن لم يتضمن عنصر المكلف. فبناء على هذا المبنى الصحيح، وهو أن التكليف ليس اعتبار كي يأخذ المولى طرفا ثالث وهو من اعتبر عليه، بل التكليف مجرد إبراز لموطن غرضه وملاكه. فوجود مكلف بالغ عاقل ينبعث عن هذا التكليف دخيل في مرحلة التنجل، وليس دخيلا في مرحلة الجهل. فالتكليف نفسه لا يستقبل وجود عاقل بالغ منبعث، ولكن العقل يقول هذا الخطاب إنما يتنجل فرع شنو؟ فرع وجود بالغ عاقل ملتفت إلى هذا الخطاب. إذن فوجود المكلف ليس عنصرا جعليا في خطاب المولى، وإنما وجود المكلف عنصر دخيل في تنجز الخطاب عقلان، لا أنه دخيل في التكليف شرعا وجعلان. إذن طبعا هذه النظرية ترتب عليها آثار كثيرة في الأصول. فإنه بناء على هذه النظرية لا حاجة لدعوى انحلال التكاليف إلى تكاليف عديدة بعدد المكلفين، كما أنه على هذه النظرية لا حاجة لدعوى الترتب، فإن دعوى الترتب تتوقف على كون المكلف أخذ في نفس التكليف، لذلك يضطر للقول بالترتب كعلاج لذلك. أي حال من الذي يتعرض للثمرات؟ أنتم تلتفتون بمرور الوقت إلى هذه الثمرات. على هذا المبنى الصحيح، وهو أن حقيقة التكليف لا تستبطن أخذ المكلف عنصرا مجعولا في الخطاب المولوي، تنحل حقيقة الواجب الكفائي. فإن المولى يمكنه أن يقول إن دفن الميت المسلم مراد لي وموطن لغرضي وملاكي، وهذا يكفيه. فإن نفس هذا الخطاب إذا وصل إلى المكلفين العاقلين الملتفتين فإن العقل يحكم فيه بأنهم ما لم يقوموا بما هو موطن ملاك المولى استحق الجميع العقوبة. وإذا قام أحدهم بتحقيق هذا المراد سقطت الإدانة عن الباقين. وإذا اشترك الجميع في تحقيق هذا المراد كان شنو؟ امتثالا واحدا لذلك الخطاب. فخصائص الوجوب الكفائي تتحقق على هذا المبنى من دون حاجة إلى البحث من هو المكلف بالواجب الكفائي؟ هل هو الجميع؟ هل هو الأحد؟ هل هو المجموع؟ ما نحتاج إلى هذا البحث، لأن المكلف لم يؤخذ في عنصر في عناصر التكليف كي يبحث عن من هو المكلف بالواجب الكفائي. لكن السيد الشهيد أفرط على أن التكليف يستبطن بعثا وإشغالا، فبما أن التكليف يتضمن عنصرين بعث، لأن التكليف خطاب لداعي البعث والمحركية، ويتضمن عنصر الإشغال يعني إشغال العهدة، فبما أنه يتضمن عنصر البعث وعنصر الإشغال، إذن لابد من أخذ المكلف في خطاب التكليف كي يتصور برحاوة عنصر البعث ويتصور برحاوة عنصر إشغال العهدة، وإلا فلا تكليف. ونقول صحيح أن التكليف بالحمل الشائع يعني التكليف العرفي متضمن لبعث ولإشغال، ولكن ما نبحث فيه هو البعث التشريعي والإشغال التشريعي، أو البعث العقلي والإشغال العقلي. فكأن السيد الشهيد قدس سره يدعي أنه لا بد من تضمن التكليف لبعث تشريعي يعني بعث من قبل مولى، وإشغال تشريعي يعني إشغال من قبل مولى. ونقول لا حاجة إلى ذلك، بل متى ما وصل يا شيخ أحمد، بل متى ما وصل خطاب المولى للمكلف العاقل الملتفت حصلت الباعثية العقلية والإشغالية العقلية بلا حاجة أن يتضمن الخطاب لبعث مولوي وإشغال تشريعي. فتضمن التكليف لبعث مولوي وإشغال تشريعي هذا أول الكلام، وأما تضمنه لبعث عقلي وإشغال عقلي فهذا بحكم العقل في مرحلة التنجز من دون أن يتضمنه الخطاب في مرحلة الجهل. إذن الخطاب الصادر من المولى وإن كان الغرض منه أنه لو وصل للمكلف لكان هذا الخطاب باعثا ولكان هذا الخطاب شاغلا للعهدة، لكن باعثيته وشاغليته بحكم العاقل، لأنها مؤسسة من قبل المولى. إذن فالنتيجة الواجب الكفائي يتحقق بإبراز المولى أن الطبيعي موطن غرضه، فإذا وصل هذا الخطاب للمكلفين حكم العقل بلزوم إحداث ذلك الطبيعي الذي هو موطن الغرض. هذا الأمر الثاني. الأمر الثاني، لو سلمنا مع من قال ويقول وسيظل من يقول إلى يوم القيامة أن الخطاب التكليفي متضمن لبعث مولوي وإشغال بنياني تشريعي، لا بد من ذلك، فلا بد من وجود مكلف في وعاء الجعل كي يشغل ويحرك فيقع البحث. فمن هو المكلف بالواجب الكفائي؟ لأنه في الواجب العيني واضح أن كل مكلف فهو مكلف بالواجب العيني كوجوب صلاة الظهر مثلا، لكن الكلام في الواجب الكفائي من هو المخاطب به؟ لذلك ذكرت المقام ثلاثة أقوال: المخاطب به الأحد، المخاطب به مجموع المكلفين، المخاطب به جميع المكلفين على نحو الاستغراق. ونحن نختار القول الأول. لو فرضنا أنه لابد من مكلف في وعاء الجاعل، فالمكلف بدفن الميت المسلم أحد المكلفين. إذن المخاطب هو الأحد كما اخترنا في الواجب التخييري أن المأمور به هو الأحد، كما أنه في الواجب التخييري إذا قال من أفطر متعمدا في شهر رمضان فإنه يجب عليه الأحد، إما الصوم أو الصدقة أو العيد. فكذلك المخاطب في الواجب الكفائي عنوان الأحد، المخاطب بدفن الميت المسلم أحد المكلفين. وهنا أشكل السيد الشهيد، لأنه طبعا هذا الإشكال مذكور في المنطقة، إنما أنا قلت مراها إذا السيد الشهيد حطت مالح يعني زيد الإشكال مثلا نص كيلو أو كيلو، نقول هذا إشكال السيد الشهيد، وإلا قد يكون هو موجود في المنطقة مثلا قبله مثلا، الآن نلاحظ الإشكال بتمامه. أن ما هو مرادكم بتكليف الأحد؟ إن كان مرادكم عنوان الأحد بما هو عنوان، فهذا العنوان لا ذمة له كي تشغل بهذا التكليف، هذا عنوان ما إلى ذمة. وإن كان مرادكم جميع المكلفين فهذا خلف كون الوجود واحدة، فلو أشغل به ذمم جميع المكلفين لكان وجوبات متعددة. وإن قصدتم الأحد المعين فشيخ أحمد مثلا، هذا ترجيح بلا ترجيحكم بلا مرجح، يعني في ذهن الميت. فهذا ترجيح بلا مرجح. وإن قصد به الأحد المردد، فالأحد المردد لا وجود له خارجا، حكاية معروفة. ونقول المقصود به العنوان، ولكن عنوان الأحد بما هو عنوان انتزاعي، والعناوين الانتزاعية كما سبق حاكي عن منشأ انتزاعها. فلأجل أن عنوان الأحد منتزع من جميع المكلفين، لذلك يرى له العرف ذمة، لأن الذمة أساسا خب مو أمر تكويني حتى نقول هذا ما إلى ذمة، لأن الذمة أساسا هي وعاء اعتباري. والمقصود به كل ما له قابلية أن يخاطب وأن يبعث فإن له ذمة، إذ الذمة ليست شيئا سوى أن هذا قابل لأن يخاطب، لأن خطابه قابل لأن شنو يحقق الفعل. فكل عنوان يا شيخنا شيخ عادل العادلان عن الباطل إلى الحق، فيا شيخنا شيخ عادل الذمة هي عبارة عن القابلية، فكل عنوان له قابلية أن يخاطب، لأنه إذا خوطب يتحقق بخطابه الفعل فله ذمة، وعنوان الأحد كذلك. حيث إن عنوان الأحد منتزع من جميع المكلفين فهو حاكم عنهم حكاية العنوان الانتزاعي عن من سينتزاعه، إذن فله قابلية الخطاب لأن خطابه وسيلة لتحقيق فعل معين. القول الثاني أن المخاطب المجموع، والإشكال على هذا واضح، لأنه إما أن يراد المجموع الحقيقي أو يراد عنوان المجموع يعني المجموع الاعتباري. حتى خليك انتظر خلاص الدار. فإن أريد المجموع الحقيقي أي أن المولى بقوله دفن الميت المسلم واجب أراد إشغال مجموع مكلفين لذلك، فهذا يرجع إلى إشغال الجميع، إشغال المجموع الحقيقي إشغال للجميع، ومقتضى ذلك تعدد الوجوب. وإن أريد بالمجموع المجموع الاعتباري أي أن المولى اعتبر مجموع المكلفين مكلفا واحدا اعتبارا، وبعد أن اعتبره مكلفا واحدا أشغل عهدته بهذا الخطاب، فهذا يحتاج إلى مؤونة لا يقتضيها الواجب الكفائي، إذ يمكن تحقيق الوجوب الكفائي من دون ارتكاب هذه المؤونة وهو اعتبار مجموع المكلفين مكلفا واحدا ثم إشغاله بالخطاب الكفائي. القول الثالث أن المراد أن المخاطب بالواجب الكفائي الجنين، وهذا يتصور على نحوين. نحو الأول ما ورد في الكفاية، من أن خطاب الجميع على نحو الواجب المشروط، فيجب على زيد أن يدفن الميت إن تركه بكر، ويجب على بكر إن تركه عمرو، وهكذا. فهناك وجوبات عديدة بعدد المكلفين لكنها مشروطة، كل واجب فهو مشروط بترك غيره. والإشكال على هذا المبنى كما ذكر المحقق الإصفهاني قدس سره أنه ما هو الشرط؟ هل الشرط إن تركه قبله، أو الشرط إن تركه وحده؟ فإن كان الشرط إن تركه قبله، أي يجب على زيد الدافن إن ترك غيره قبل الدفن، فلازم ذلك أنه إذا ضاق الوقت بحيث ما في قبلية ولا بعدية، أي ما بقيت إلا دقيقة من وقت التكليف، وهذه الدقيقة تستوعب العمل، فلا يتصور قبلية أحد لأحد. ففي مثل هذا المورد لازم كلامكم أن يجب الفعل على الجميع، لأن كل واحد تحقق الشرط في حقه، لم يتركه أحد قبله، فكل واحد يصدق عليه الشرط أنه غيره تركه شنو؟ تركه قبله. إذن فبالنتيجة يجب على الجميع في هذا الفعل، في هذا الظرف المبادرة إلى الفعل، وهذا مما لا يقول به أحد. وإن قلتم المقصود بالترك يعني الترك وحده، بحيث إذا اشترك معك غيرك فلا يجب عليك، إنما يجب عليك إذا تركه غيرك وحده، وأما إذا لم يتركه وحده بأن اشتغل معك فحينئذ لا يجب عليك. فهذا يرد عليه أنه يلزم من ذلك وجوب دفن الميت حتى في حال شنو؟ الاشتراك، أي حتى في حال مثلا تقول دفن الميت يقبل الاشتراك، تقول مثلا شنو قتل الكافر الحربي ما يقبل الاشتراك، او مثلا الصلاة على الجنازة ما يقبل الاشتراك، لان هذه افراد متعددة من الصلاة. ففي مثل ذلك اذا كان الشرط ان يتركه غيرك وحده، فلو عافر فعله فعلك فحينئذ شنو مقتضى ذلك وجوبه عليك بعد، مع أن وجوبه في هذا الفرض تحصيل في الحاصل، لأنه حاصل بفعل غير. إذا هذا الوجه غير الثاني. الوجه الأخير صاير اليوم شوية نحو الثاني، ما ذكره السيد الشهيد قدس سره واعتبر أن هذا هو الصحيح في تفسير الواجب الكفائي، أن الوجوب الكفائي ينحل لوجوبات عديدة بعدد المكلفين ليست وجوبات مشروطة كما يرى صاحب الكفاية، وإنما يجب على كل مكلفين الجامع بين فعله وفعل غيره، فيقال يجب على زيد الجامع بين قتله هو للكافر الحربي وقتل غيره، ويجب على بكر الجامع بين فعله وفعل غيره. فهناك وجوبات بعدد المكلفين، لكن الواجب في حق كل مكلف الجامع بين فعله وفعل غيره. فإذا تحقق هذا الجامع منه أو من غيره سقط عن الجميع، ما تحقق أدين الجميع. تحقق من الجميع في آن واحد كان امتثالا واحدا. وقد ذكرنا وين الشيخ حسن اليوم طلع مون ها
عند
موعد، وقد ذكرنا لأن هذا تكررت بين الشهيد الشهيد عدة موارد، وقد ذكرنا أن تكليف الفرد بالجامع بين فعله وفعل غير غير عقلائي. صحيح أن تكليفه بالجامع بين فعله وفعل غيره تكليف بالمقدور، لأن الجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور، هذا مو محل بحث. الدفن الجامع بين دفني ودفن غيري مقدور، لكن ليس بعثان عقلائيان أن أبعث نحو الجامع بين فعلي وفعل غيري، لا لأنه غير مقدور، هو مقدور، لكن يعتبر في التكليف بشيء مضافا لكونه مقدورا أن يصح البعث نحوه لدى المرتكز العقلائي. ولا معنى لأن يقول المولى لعبده علي يجب عليك الجامع بين ذهابك إلى السوق وذهاب زيدك، وإن كان مقدورا له هذا الجامع لكن رجله ليس بعدا عقلائيا. فتلخص أن الصحيح في تفسير الواجب الكفائي ما ذكرناه أولا من أنه لا حاجة لفرض وجود مكلف في الواجب الكفائي، ولو احتجنا إلى فرض وجود مكلف فالمكلف به هو الأحد. يأتي الكلام في البحث الذي بعده وهو الموسع والمضيع.